بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع السنة النبوية في مراحل تدوينها وتأريخ ذلك، وقد سبق في ليلة مضت أن تحدثنا عن أن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله شهد اهتماما بحفظ سنة رسول الله في الصدور وبتدوين أحاديثه في السطور، وكان ذلك تحت نظر رسول الله وضمن أوامره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي توجنا به مجلسنا هذا هو من تلك الأحاديث المحرضة على الحفظ وتبليغ السنة والحديث النبوي. وهذا الحديث مروي في مصادر مدرسة الخلفاء ومروي في مصادر الإمامية، فهو موجود مثلا في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه وفي غيرهما من مصادر مدرسة الخلفاء، وأيضا هو موجود في الكافي وغير الكافي من مصادر الإمامية، وفي الطرفين بأسانيد معتبرة. نضر الله عبدا سمع مقالتي، نظر يعني أسأل الله أن يجعل وجهه نظرا مشرقا شابا، مثل ما تقول إلى واحد بيض الله وجهك. نظر الله عبدا، هذا العبد ماذا يصنع حتى يحظى بدعوة رسول الله؟ سمع مقالتي. وكان النبي حسب الحديث في مسجد الخيف، وهذا يشير إلى أن الموسم موسم حج، ولعلها الحجة الأخيرة، مما يعني أن سامعي هذا الحديث عدد كبير من الناس في مسجد الخيف، كلهم قد اجتمعوا. يدعو النبي بنضارة الوجه وبالشباب والإشراق والرواء لمن سمع مقالته وحديثه ثم بلغها، فبلغها. ما هي علة ذلك؟ فرب حامل فقه ليس بفقيه أو غير فقيه، يعني مو شرط في قضية نقل الحديث أن يكون الإنسان عالما وفقيها، يكفي أن يكون حافظا لذلك الكلام، ملتفتا إليه، سامعا. وأيضا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا الذي يحفظ الحديث ويبلغه لمن بعده، يقوم بعمل مهم، أنه سوف تأتي أجيال من الفقهاء والعلماء والمحققين وتنظر في هذا الحديث وتستفيد منه معاني كثيرة. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا أيضا من تلك التوجيهات النبوية لحفظ سنته ولنقلها وتبليغها. وقد تحدثنا في الليلة التي مضت أن الاهتمام بهذه السنة على مستوى الحفظ والكتابة والتدوين كان قائما بين المسلمين. المرحلة الثانية فيما يرتبط بالسنة النبوية هي مرحلة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الخلافة في دورها الأول ودورها الثاني منعت من التحديث وعارضت التدوين لمبررات ذكرتها وسوف نقوم بمناقشتها في وقت يأتي. الآن حديثنا هذه الليلة عرض تاريخي لما جرى مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في مراحلها التاريخية المختلفة. مبررات منع التدوين تأتي فيما بعد إن شاء الله. الخلافة في دورها الأول ودورها الثاني قامت بأمرين: من الناحية الرسمية أتلفت ما كان مكتوبا من الأحاديث عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وفهم من ذلك المنع من التدوين والمنع من التحديث وتبليغ الحديث، وهذا من الأمور التاريخية الثابتة، يعني لا ينفرد الإمامية بالحديث عنه، بل قد سبقهم مصادر مدرسة الخلفاء، ننقل بعضها من باب الاستشهاد. في تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي. شمس الدين الذهبي يعتبر من أهم علماء مدرسة الخلفاء في القرن الثامن الهجري، وهو معاصر لابن تيمية الحراني، وعنده إنتاج غزير جدا. طبعا بعضه ليس تأليفه وإنما اختصار لكتب، ولكن المقدار من تأليفاته شيء كثير جدا. متوفى سنة 748 هجرية، له كتاب اسمه تذكرة الحفاظ، يقول فيه فيما يرتبط بموضوعنا هذا: وقد نقل الحاكم، هو ينقل فيقول فيما يرتبط بقضية منع الخلافة الأولى لقضية التدوين والحديث ضمن مبررات، قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، جمعه يعني لمه من أشخاص، لأنه هو الخليفة الأول حسب ما نقل روى عن النبي 129 حديثا، فإذا 500 حديث يعني الزيادة جمعها مكتوبة من غيره. فبات ليلته يتقلب كثيرا ما نام. قالت: فغمني ابنته عائشة زوجة النبي تقول: غمني ذلك، فقلت له: أتتقلب لشكوى مرض أو لشيء بلغك خبر مقلق؟ فلما أصبح قال: أي بني، هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها. جيب الأحاديث هذه 500. فجئته بها فدعا بنار فأحرقها. فقلت: لما أحرقتها؟ فقال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذلك. ما هو السبب في إتلاف هذه الأحاديث؟ قال: لأنه ربما يكون بعض من حدثني بها غير صادق غير ثقة، وأنا نقلتها أيضا عنه، فلما أنقلها إلى غيري رح يتورط هذا فيها. هذا الحديث الأول المنقول. حديث آخر ينقله بعنوان: وعن مراسيل أبي مليكة أن الصديق، يقول أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها. هذا يقول شيء، ذاك يقول شيء آخر. والناس بعدكم أشد اختلافا، إذا الناس سمعوكم راح يختلفون بعد أكثر، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. نفس الفكرة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه ليكون نشوف واحد يجي يقول مثلا: بيننا وبينكم كتاب الله وما علينا بالأحاديث. فإذا هذه الرواية الثانية تقول الأمر مو فقط صار إتلاف إلى الحديث، وإنما لا، تعميم على الناس، خطابة رسمية من قبل السلطة الرسمية في البلد تقول أنه لا تتحدثوا عن رسول الله، وإذا أحد سألكم في مسألة قولوا بيننا وبينكم كتاب الله. طبيعي لما يكون رئيس البلد، سلطان البلد، الخليفة يعمم نهي في قضية معينة تكتسب الصفة الرسمية، الناس لازم يلتزمون فيها، إلا إذا كانوا يريدون أن يعارضوا ذلك ويعرضوا أنفسهم للمجازات. طبعا إحنا لما نتحدث في هالأمور هذا كله بمعزل عن أهل البيت النبوي، عن علي أمير المؤمنين وعن أصحابه الخلص المؤتمرين به وعن أولاده صلوات الله عليهم. الآن نحن نتحدث ضمن الإطار العام. لما إجينا إلى الخلافة في دورها الثاني أيضا تم تأكيد المنع عن الحديث والمنع عن التدوين، وهذا أيضا كما قلنا يعني من مصادر مدرسة الخلفاء والقضية التاريخية ثابتة، لكن هنا أضيف إليها مبررات وأسباب أخرى. في كتاب طبقات ابن سعد، طبقات الكبرى لمحمد ابن سعد، وهو يؤرخ تاريخ الصحابة، كتاب كبير وضخم يستوعب فيه كثير جدا من أصحاب رسول الله وحياتهم. توفي في بدايات القرن الرابع الهجري، ومن الكتب المعتمدة عند مدرسة الخلفاء. يقول عن القاسم ظاهرا ابن محمد بن أبي باكر: كثرت الأحاديث على عهد عمر فأنشد الناس أن يأتوه بها، يأتوه بالأحاديث. طبعا إذا يأتوه بالأحاديث معناها مكتوبة حتى يجيبوها إلى، مو ملفوظة. فلما أتوه بها أمر بتحريقها وقال: أمثنات كمثنات أهل الكتاب. إذا واحد يريد يبحث عنها بس يخلي هذا كمثنات أهل الكتاب، تجي إليه المصادر بشكل كامل من الإنترنت أو من الكتب. مثنات كمثنات أهل الكتاب، هذا تعريب، مثنات تعريب مشنا بالعبرية. مشنا بالعبرية نتحدثنا عنها في إحدى السنوات في سلسلة قصة الديانات والرسل. كانت هناك سنة لنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، سنة شفوية، فكتبت هذه السنة وسميت مشنا، ثم ضمت إلى الكتب المقدسة عند اليهود مع التلمود وغيرها من الكتب، إضافة إلى الكتب الأصلية كالتوراة. طبعا هذه لأنها دونت من أشخاص مختلفين ففيها الغث والسمين حسب التعبير. فالخليفة يقول: هل تريدون منا أن نصنع كما صنع اليهود مثنات كمثنات أهل الكتاب؟ طيب، بناء عليه لا يجوز أن تكتب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. رح نناقش طبعا فيما بعد أنه هل هذه مبررات صحيحة أو لا، ماذا نصنع بها مع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحفظ سنته وإبلاغها وكتابته هو الكتب، كما مر في ليلة مضت، هو كتب وأمر بالكتابة وكتب له علي بإملاء رسول الله. طيب، في حديث آخر أيضا ينقل عن الزهري أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستخار الله شهرا ثم أصبح وقد عزم له، فقال: ذكرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله. هذا سبب جديد أنه لا، إذا يصير كتابة للأحاديث والسنن عن النبي الناس رح يتركون كتاب الله. وهذا نفسه اللي أخبر بعض ولاته عندما أرسلهم إلى ولاياتهم. ينقل أكثر من مؤرخ أن الخليفة الثاني عندما أمر بتولية عمال على مناطق، الكوفة تحتاج إلى والي، البصرة تحتاج إلى والي، أماكن مختلفة تحتاج إلى والي، فعين عليها ولاة من أصحاب رسول الله من المدينة، تروح إلى مثلا الكوفة أنت الوالي. فلما أرادوا الخروج تبعهم إلى ظاهر المدينة، فقال لهم قبل أن يفترقوا عنه: أتدرون لما شايعتكم؟ تدرون ليش أنا جيت وصلتكم إلى هالمكان؟ فقالوا: بلى، يعني احترمتنا، ومثلا مثل واحد يوصل إنسان إلى مكان، أنت أيضا عملت هذا. قال: كلا، ولكن حتى أوصيكم بوصية. ما هي تلك الوصية؟ قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله. لا تشرحوا القرآن، لا تقول مثلا في هالموضع النبي قال كذا، شرحه كذا، قال المقصود بخير البرية فلان، قال كذا في هذه الآية، جردوا القرآن ولا تشغلوهم بالرواية، خليهم يقرأوا قرآن. طيب، أما أن تروا لهم روايات فيها شرح، فيها تأويل، فيها تفسير عن القرآن، هذا لا تسووه أبدا. فلما قدم بعضهم إلى العراق قالوا له: حدثنا، أنت كنت في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعرفت تاريخه وشفت أخلاقه وسمعتم منه، أريد من عندكم تخبرونا عن رسول الله. هذا طبيعي، يعني الآن لو واحد يجي يقول لك: أنا كنت مثلا مدة من الزمان مع المرجع الديني، قاعد وقايم وشايف وسامع وشي، تريد تسأل منه شلون، ماذا يصنع، ماذا يفعل، ماذا يقول في كذا، ماذا يقول في كذا، هذا وهو مرجع ديني، فكيف إذا كان مع رسول الله؟ فلما جاءوا قالوا لهم: حدثونا شيء اللي تعرفونه عن النبي. قالوا: لا، لقد نهانا عمر عن ذلك. فهنا إذن صار منع رسمي في المدينة، بل وحتى الولاة الذين كانوا من أصحاب رسول الله، وكل واحد هو سمع الحديث، مو أنه نقله إلى شخص آخر وما يندر هذا ثقة أو غير ثقة، لا، هو سمع من رسول الله: جردوا القرآن ولا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرحلة الأولى اللي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، تم المنع فيها عن حديث رسول الله، وتم إتلاف أحاديث النبي في العهدين كما نقلت مصادر مدرسة الخلفاء. هناك عدة مبررات، عدة أسباب ذكرت، نناقشها في وقت آخر إن شاء الله. المرحلة الثالثة بحسب هذا التسلسل، قلنا المرحلة الأولى زمان النبي، المرحلة الثانية بعد وفاة رسول الله في أيام الخلفاء، اجينا ايضا في زمان الخليفة الثالث، نفس الكلام ولم يتغير، حتى انه نقل ان ابا ذر الغفاري كان يحدث في منى عن رسول الله، فاجتمع عليه الناس، فجاءه من طرف الخليفة الثالث من أخبره أنه ألم تسمع نهي الخليفة عن ذلك؟ لا تحدث أنت، لا تتكلم بهذه الأحاديث. فقال أبو ذر: لو وضعت السكين على عنقي وظننت أني أمضي حديثا لأمضيته، ما أترك أنا هذا الحديث ولا أتوقف عنه. طيب، وهذا طبعا ضمن منهج الآخر، منهج أتباع أمير المؤمنين وأصحاب أمير المؤمنين. نعم، البعض وهم الأكثر لم يشاءوا الاصطدام. أبو ذر لا، ما شاء الله عليه، يعني ما عنده كذا، أصدق الناس لهجة ودغري حسب التعبير. زمان أمير المؤمنين استثني من هذا، لأنه الإمام أمير المؤمنين من زمان النبي وهو يكتب سنته ويعلمها أولاده وأهل بيته ويحتفظ بكتب العلم، كتاب علي كما ذكرنا، كتاب في قراب سيفه، الحديث اللي البارحة نقلناه ملأ أديما من أمامه ومن خلفه من إملاء رسول الله وكتابته، وتقدم هذا. نجي إلى المرحلة الثالثة وهي زمان بني أمية، أيام العهد الأول الأموي، زمان معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان كان واضح في القضية، أنا ما يهمني، كأن الإنسان حاله يقول ما يهمني أنه يستحب أكل التمر في المغرب أو ما أدري كذا، أنا يهمني مجموعة من الأحاديث هذه ممنوعة، هذه هي محط نظري في المنع. وذلك عندما جاء إلى المدينة واجتمع مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس من أكثر الأشخاص رواية، وبالذات عن أمير المؤمنين عليه السلام، تلميذه القريب منه. فقال معاوية لابن عباس: إنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته. مو بس هنا، مو بس عندنا في الشام، مو بس إلك، كتبنا في الآفاق مرسوم سلطاني عام على كل الدولة الإسلامية، ممنوع ذكر مناقب علي بن أبي طالب وأهل بيته. فكف لسانك، أنت أيضا مشمول بهذا الخطاب، أنت مشمول بهذا الخطاب. فقال: يا معاوية، أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لا. قال: أفتنهانا عن تأويلي؟ قال: نعم. قرآن أقرأ، لكن لا تأول، لا تفسر، لا تقول المقصود كذا والمقصود كذا. قال: نعم. قال: فنقرأه ولا نسأل عما عن الله به؟ مهم نقرأ الفاظ احنا؟ لو أفلا يتدبرون القرآن ويعرفون معانيه؟ ثم قال له ابن عباس: فأيهما أوجب، قراءة القرآن أو العمل به؟ فقال: العمل به. قال: كيف نعمل به ولا نعرف ماذا عن الله وماذا أراد؟ فقال: سل من يتأوله على غير ما تعرفه أنت وأهل بيتك، روح اسأل فقهاء آخرين، علماء آخرين، المهم لا يكون تأويلك وتفسيرك أنت وأهل بيتك. فقال ابن عباس: إنما أنزل القرآن على أهل بيتي، أنسأل عنه آل أبي سفيان؟ يعني القرآن نزل على أهل البيت، نروح ندور آل أبي سفيان نقولهم شنو المعنى وشنو المقصود؟ فنادى منادي معاوية أن برئت الذمة ممن روى حديثا في مناقب علي وفضل أهل بيته. هذه بداية الأمر، والأمر كان واضح أيضا لما نجي إلى زمان الخط المرواني في الخلافة الأموية والحكم الأموي. توسعت الدائرة حتى الأنصار صار ممنوع ذكر فضائلهم ومناقبهم، فإذا كان الأنصار ممنوع ذكر مناقبهم وفضائلهم وجهادهم، وأهل البيت ممنوع ذكر فضائلهم ومناقبهم وجهاد، ماذا بقي من سيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف ستتحدث عن معاركه وغزواته؟ هذا اللي يذكره المؤرخون، فيقال قدم سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان أحد ولاة العهد في زمان أبيه عبد الملك بن مروان، فإجى إلى المدينة المنورة، راح إلى مواقع غزوات رسول الله، هنا بدر، هنا أحد، هنا الخندق، هنا كذا. من العادة أنه يستفهم شنو صار. أنت الآن لو تروح إلى المدينة وتحصل لك مرشد سياحي يخبرك عن الموقع الجغرافي والحالة التاريخية جدا ترتاح أنك تعرفت عليها. فسليمان بن عبد الملك وكان لا يزال شاب ولي عهد أبيه أخبر عن بعض ما يرتبط بسيرة رسول الله في هالمواقع، فطلب إن كانت فطلب من أحدهم وهو أبان ابن عثمان بن عفان ابن الخليفة الثالث أنه أنا أريد لو شيء مكتوب عن سيرة النبي. قال له حاضر موجود. فقال أريد أطلع عليه، فاطلع عليه، قام يقرأ من البداية سيرة النبي، فشاف في ذكر الأنصار وبيعتي العقبة أنه أول ما بدأت دعوة النبي جاءه الأنصار في بيعتين بايعاه ونصراه وأعطوا إليه العهود من نصرة وإلى غير ذلك. بعد شوية شاف سالفة وجود النبي في المدينة وما كان الأنصار يعملونه معه وبدر وما قاموا بها، فالتفت إليه وقال أهذا كله للأنصار؟ قال نعم. قال إما إحنا ظلمنا الجماعة الأنصار وإما هذا كذب. فقال لأبان ابن عثمان، قال لا يمنعنا ما صنعوا، يمكن مثلا في رأيه أنهم تعدوا على بني أمية أو كذا، أهل المدينة ما كانوا يرتاحون إلى بني أمية، لا يمنعنا ما صنعوا أن نقول الحق. قال لا، خلي هذا لا تطلع عليه أحد حتى أخبر عنه كما قال أمير المؤمنين، يقصد والده عبد الملك بن مروان. قال له خلاص أنا آخذ هذا الكتاب. قال له لا، هذا لابد أن يمحى بالماء، هذا لابد أن يمحى بالماء ويخرق، بعدين نسأل الخليفة كما قال أمير المؤمنين عبد الملك، فإذا قال ما يخالف اكتبه من جديد. فخرقه ومحاه، ثم رجع إلى الشام وأخبر والده عبد الملك، قال نعم ما صنعت، زين سويت أنه أنت خربت هذا، لأنه لو سمع، لأننا لا نحب أن يعرف عنه أهل الشام هذا الحكي الموجود، ليس مناسبا أن يسمع عنه وأن يعرف عنه أهل الشام، لا سيما اللي كاتبنه مثلا واحد من أبنائي الخليفة الثالث. فإذا واحد من أبناء الخليفة الثالث وقول الأنصار كذا وكذا وكذا، وإحنا نقول إلى الناس ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار، بينما هذا وين؟ هذا الأنصار أصحاب بطولات ووفاء وعهود مرعية، وبايعوا النبي من أول الأمر وأقاموا الدين والرسالة، وإحنا نقول هذول لؤماء وسيئون وإلى آخره، ما لازم ينسمع هذا. فخرق ذلك كتاب السيرة الذي كان جاهزا وحاضرا في زمان عبد الملك بن مروان عن طريق رؤية ابنه سليمان بن عبد الملك. هذا إذا كانوا ما يتحملون ذكر الأنصار يقدرون يتحملون ذكر أهل البيت. خالد بن عبد الله القسري وهو أحد ولاتهم في فترة على الكوفة وأخرى على المدينة يبين الأمر، طلب من الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد قضاة بني أمية وأحد العلماء في مدرسة الخلفاء، قال له اكتب لي سيرة النبي أريد أتعرف عليها. فبدأ يكتب، فجاء وقال له يا أيها الأمير إنه قد يمر بي ذكر علي بن أبي طالب، فهل أذكره؟ يعني مثلا إذا رح أذكر غزوة بدر لازم أجيب أنه علي بن أبي طالب قاتل وكذا وكذا، إذا بذكر ليلة المبيت لازم أذكر أنه بات مكان رسول الله. تاريخ النبي، سيرته، سنته، الأحاديث اللي ذكرها لازم فيها ذكر علي بن أبي طالب، فأذكره؟ قال لا، إلا أن تذكره في قعر جهنم. هذا التعبير موجود، إذا بتذكره بذاك الذكر ما يخالف، أما تجي تذكر أنه صاحب بطولة ودور وعمل، لا أبدا. فهذا التوجيه والاستمرار كان على المنع المشدد من تدوين سيرة رسول الله وسنته وأحاديثه، لا سيما تلك التي ترتبط بمناقب آل محمد. المرحلة الرابعة هي مرحلة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنة 99 ومات مسموما على الرأي المحقق عند باحثي السنة والشيعة سنة 101، يعني سنتين بس حكم، وكان لا يزال في أول عمره، يعني عندما تولى الخلافة كان عمره 40 سنة. في سنة 99 هجرية تولى الخلافة، في سنة 101 مات. هذا الرجل لما اجى شاف اكو فوضى في الفتاوى، هذا يقول حكاية، ذاك يقول حكاية اخرى، وين الدليل على ذلك؟ ما معلوم. فانتهى إلى أن أحد أهم الأسباب في هذه الفوضى القانونية والتشريعية الفقهية هو غياب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل رسالة إلى واليه، إلى من كان واليا على المدينة. أكو اختلاف هل كان واليا له، لو والي لمن قبله، أبو بكر محمد ابن حزم الأنصاري، وهو الأنصاري الوحيد الذي تولى إمرة المدينة في طول تلك الفترة، يعني من جاء بنو أمية إلى أن راحوا تداول على المدينة مروان بن الحكام، الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، آل أبي العاص، عمرو بن سعيد الأشدق الأموي، غيره. الأنصاري الوحيد كان هو هذا، فترة بسيطة أيضا، عدة سنوات. فأرسل إليه، وقيل استعان أيضا بمحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، أرسل إليه رسالة أن يجمع حديث رسول الله، هذا هم فيه محل تأمل أيضا. شلون؟ مالك صاحب الموطأ إمام المذهب المالكي يقول أرسل له رسالة بهذا النص: انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه لي، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. باحثون هنا يقولون أنه هذا الأمر بكتابة حديث رسول الله وسنة رسول الله، ما الذي يربطه بحديث الخليفة عمر؟ فإن الخليفة ليس معروفا أنه كان مكثرا من الحديث، إذا أحاديثه هو فهل لازم يكتب حديث النبي وحديث الخليفة؟ إذا لا بعنوان أنه راوي، إيش معنى تخصيص هذا الراوي دون باقي الرواة مع أن غيره أكثر رواية منه؟ فيثيرون هذا التساؤل. في نص آخر اللي ينقله صاحب الطبقات مو حديث عمر وإنما وحديث عمرة بنت عبد الرحمن: انظر ما كان من حديث رسول الله أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن. هذه عمرة بنت عبد الرحمن شنو تطلع حسب التعبير؟ هي تلميذة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، مدنية أنصارية من تلامذة عائشة زوجة النبي، هذه عمرة أخذت عنها الحديث. أيضا نفس الكلام يأتي: لماذا اختصت هذه عمرة بنت عبد الرحمن بأنه ليؤخذ الحديث منها دون غيرها؟ إذا كان محدثون وين عنهم هنا محمد بن علي الباقر عليه السلام؟ الإمام الباقر موجود عندنا، الإمامية إمام عندهم، لنفترض أنه عالم راوي وهو يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري عن رسول الله، إيش معنى لم يذكر محمد بن علي الباقر؟ إيش معنى لم يذكر زيد بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام الذي عاصر الصحابة؟ هذا محل تساؤل لم نستطع أن نجد له جوابا. إذا صح هذا النقل أن رسالة عمر بن عبد العزيز إلى والي المدينة كانت هكذا، المهم أصل التوجيه بجمع السنة وتدوينها هذا كعمل كان عملا حسنا، وإن كانت كيفيته في تقديرنا كيفية ناقصة، لكن أصل جمع الحديث لو لم يتم هذا بشكل رسمي وظلت الأمة ماشية على منع الحديث وكذا لكانت الفوضى أكبر مما تتصور. فبعدها صار بعد في الاتجاه الرسمي من مدرسة الخلفاء صار كثير من النشاط في موضوع الكتابة، صار عندنا موطأ مالك لا سيما وأن الخلافة العباسية اعتمدت هذا الكتاب كمصدر تشريعي وقانوني وحيد بعد القرآن الموطأ. خلاص المنصور العباسي أبو جعفر المنصور لما جاء أراد أن ينفصل عن البيت الهاشمي العلوي في كل المستويات، في مستوى الولاء والحب كذا عند كلام سيء للغاية في شأن أمير المؤمنين عليه السلام، حتى عده بعضهم من النواصب طيب لإقذاعه وسوء كلامه عن أمير المؤمنين، نظرا لأنه اشتبك في معركة مع بني الحسن، وعن الإمام الحسن أيضا كذلك. تجي إلى المجال الثقافي والفكري والفقهي أيضا انفصل عنه، مع أنه الفرض أنهم متصلون. هذا جده يصير ابن عباس، ابن عباس تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام وحامل الكثير من فقه، قال لا نبتر هذا. فأمر مالك أن يكتب كتابا فيه شرائع الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا ينقل عن علي شيئا. ولذلك يقول صاحب مستدرك الوسائل، احنا تتبعنا، انا لم اتتبع، لكن صاحب المستدرك يقول احنا تتبعنا، لم نجد احاديث في هذا الكتاب عن علي بن ابي طالب هذا، وهو باب مدينة علم رسول الله. لابد ان يراعي بعد وضع الحاكم والخليفة اللي امره. فبدأ هذا بعدين بعدها بمدة صار عندنا مسند أحمد ابن حنبل، الإمام أحمد ابن حنبل متوفى سنة 241، مالك توفي سنة 179، بعده بحوالي عدة عقود توفي الإمام أحمد ابن حنبل صاحب المسند، مسند أحمد، بعدما دون ذلك المسند. وأيضا إجا صحيح البخاري سنة 256 المتوفى، البخاري في 256، بعد صحيح مسلم في 261، وهكذا استمر. الترمذي جاء بعدهما، النسائي في وقت متأخر، وهكذا صار هناك تدوين لسنة رسول الله وأحاديثه. هذه إلنا فيها رأي ونظر، سوف نتحدث عنها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. كان تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله سواء في الفقه أو في غير الفقه مهما جدا، لكي ترى الأمة طريقها الصحيح. بدون ذلك وجدنا التخبط، مو فقط على مستوى الفقه، بل لأنه نسيت أحاديث رسول الله، غير بعضها، فقد بعضها، أتلف بعضها، مو بس على مستوى الفقه، حتى على مستوى تعيين الخط الأساسي، ما يسمى عند المؤلفين باب المناقب والفضائل. نحن لا نعتقد أنها مناقب وفضائل، يعني أوسمة يوزعها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي تعيين الخريطة. إذا قال الحسن والحسين إمامان، يعني اتبعوا هذين الإمامين. إذا قال سيدا شباب أهل الجنة، يعني إذا أردتم الجنة لازم تروحوا وراهم. وهذا الذي أشار إليه أيضا إمامنا الحسين سلام الله عليه عندما احتج على الجيش الأموي، قال أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله، أو مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله، في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. تدري مصلحة مثل الخط الأموي في كتم هذا الحديث ماذا؟ أنه عندما يراد قتل الإمام الحسن أو قتل الإمام الحسين يكون الأمر سهلا، أما إذا صارت هذه هما إمامان، هما سيدا شباب أهل الجنة، هما ريحانتاي من الدنيا، هما كذا هما كذا، يصير أمر قتلهما شيء عظيم ومستنكر، من الممكن أن يغير نفوس الناس، لذلك لا بد أن تطوى. ذكرهم الإمام الحسين عليه السلام، أولم يبلغكم مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله، لي أو في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ سمعت منذ علمت أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكبه وإن كذبتموني. فهذه مو أحاديث خاصة بينا، كل المسلمين سمعوها. فإن فيكم، مو فيكم في الجيش، لا فيكم يعني في الناس، فإن يعني مو بس أقول لكم تعالوا اسألوني وتقولوا لا هذا حديث مو صحيح، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن. ويحكم، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ هذه المقالة من النبي ما تردعكم، ما تجعلكم تتأخرون، لكن قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظمأ فغسل بالدماء القانية. هذا هو ومعه تلك الثلة والصفوة الطاهرة من أنصاره، من أهل بيته ومن أنصاره الذين جاهدوا بين يديه أعظم الجهاد وأخلص الجهاد وضحوا بأنفسهم أمامه. يقول القائل منهم: والله لوددت أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر ثم أقاتلهم ثم أقتل، يفعل بي ذلك 70 مرة وأني قد دفعت القتل عنك وعن أهل بيتك. طوبى لهم، هنيئا لهم، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد. يوم العيد شنو يحتاج؟ يحتاج إلى أضحية، يحتاج إلى قربان. كان لقاء الحسين لهم عيدا وكانوا هم القرابين. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاح وقف على مصارعهم بعدما قتلوا نادى يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن الذهول فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رأى وخلفوا بسويد القلب نيرانا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحان قضى حق عليهم دون الخيام ولا خلا وخوات حسين تنضى لما مات وتفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجيم من خار أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبون أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك واكشف اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.